نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، كنا قد شرعنا في المرة السابقة الكلام عن أقسام الأحكام الوضعية، تكلمنا عن العلة والسبب والشرط والمانع، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما الصحة فهي في اللغة السلامة وعدم الاختلاف. ومنه قوله: وليل يقول المرء من ظلمات سواء صحيحات العيون. ها الصحة صحيحات العيون وعورها، وعورها سواء صحيحات العيون وعورها. والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات. فالصحة في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء. إذا قلت هذه الصلاة صحيحة أي مجزئة مسقطة لقضائها ورافعة للوجوب الذي استقر في ذمة المكلف. فالإجزاء في العبادات هو عبارة عن الصحة في العبادات عبارة عن الإجزاء وإسقاط القضاء. إذ أن العبد إذا أوقع العبادة الباطلة يعني استمر وجوبها في ذمته، مش كده؟ فإن أعادها في وقتها فهذه تسمى بإيه؟ إن صلاها صلى هذه الصلاة في وقتها مرة أخرى هذا يسمى بالإعادة، وإن صلاها بعد خروج وقتها يسمى بإيه؟ بالقضاء. فالصحة في العبادات عبارة عن الإجزاء وإسقاط ما في الذمة، هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما ما يتعلق بالمعاملات فإن الصحة في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. إذ أن العبد إذا دخل في عقد وكان هذا العقد باطلا يبقى لا تترتب آثاره، لا تترتب آثاره. لكن إذا ترتبت الآثار المقصودة من العقد على هذا العقد الذي دخل فيه المكلف فهذا دليل على صحة الدين، على صحة العقد. هذا في اصطلاح الفقهاء. وأما في اصطلاح المتكلمين فإن الصحة سواء كانت في العبادات أو في غيرها عبارة عن موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما، أو عبارة عما وافق الأمر الشرعي، عبارة عما وافق الشرع. كل عمل له وجهان، إما أن يكون مخالفا للشرع وإما أن يكون موافقا للشرع. فإن وقع العمل موافقا للشرع فهذه هي الصحة عند إيه؟ عند المتكلمين، إن وقع العمل موافقا للشرع. لكن بعضهم يقول إيه؟ إن وقع العمل موافقا للشرع في ظن المكلف وإن لم يكن كذلك في الحقيقة. يعني إيه؟ أن إنسانا صلى صلاة وهو يظن أنه متوضئ ثم بعد ذلك بان أنه لم يكن متوضئا، فهذه الصلاة صحيحة عند طائفة من المتكلمين، صحيحة عند طائفة من المتكلمين، قالوا يكفي أن يظن الصحة، أن يظن المكلف صحة العبادة. تخبرك؟ قالوا حتى لو أمر بقضائها فإن الأمر بالقضاء أمر جديد، وهذا خارج عن تعريف الصحة والبطلان. وقال بعضهم لابد أن تكون موافقة للشرع في نفس الأمر، فإن اعتقد أنها موافقة للشرع ولم تكن كذلك فهي إيه؟ فهي باطلة. وهذا الكلام قريب من كلام إيه؟ من كلام الفقهاء. يبقى إذا عرفنا الصحة في اللغة هي السلامة، الصحة عند الفقهاء أو عند الأصوليين في الاصطلاح إذا كانت متعلقة بالعبادات فهي الإجزاء وإسقاط الإيه؟ القضاء. وإذا كانت متعلقة بالمعاملات بالعقود فهي عبارة عن ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. واضح؟ وأما في اصطلاح المتكلمين فإن الصحة عبارة عن موافقة الشرط، أو كما قال الشنقيطي رحمه الله في كتابه موافقة ذي الوجهين للشرعين منهما. الفعل الذي له وجهان إما أن يكون موافقا للشرع، وجه موافق للشرع ووجه مخالف للشرع، فإن أوقعه على الوجه الموافق للشرع فهي الصحة عند المتكلمين. لكن بعضهم قال يكفي أن يعتقد الصحة وإن لم تكن موجودة في نفس الأمر، وقال بعضهم بل لا بد من وجودها في نفس الأمر. هذا في حالة من صلى مثلا صلاة وهو يظن أنه متوضئ فبان أنه ليس متوضئا، فإن بعض المتكلمين يقولون صلاته صحيحة لأنه كان يعتقد أنه متوضئ، وأما الفقهاء فإنهم يبطلون هذه الصلاة. وهذه الصلاة مما لا شك فيه أنها باطلة لانعقاد الإجماع على ذلك، إجماع على أن العبد إذا صلى بغير طهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة متى ذكرها، متى ذكر ذلك. قال والصحة في اصطلاح الفقهاء تطلق في العبادات وفي المعاملات، فالصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء وإسقاط القضاء، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. ماشي؟ يبقى ممكن نعرف الفساد على 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 هذا لقولنا، والفساد عندهم عبارة عن إيه؟ عن عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. صلاة فاسدة يعني صلاة لا تجزئه ولا تسقط الوجوب من ذمته، بل يستمر الوجوب مستقرا في ذمته حتى يأتي بهذه الصلاة مرة أخرى. إن أتى بها في وقتها تسمى إيه؟ إعادة. خارج وقتها تسمى قضاء. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد، فكل نكاح أباح التلذذ بالمنكوحة فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح، وهكذا. يبقى ممكن أن نقول والفساد في العقود عندهم عبارة عن إيه؟ عدم ترتب الأثر الأثر المقصود من العقد على العقد. واضح؟ يبقى النكاح الفاسد هو نكاح لا يبيح التلذذ بهذه المرأة التي عقد عليها هذا العقد الفاسد، مش كده؟ عقد النكاح مستوفى الشروط والأركان إلا أنه كان عقدا على امرأة محرمة، محرمة على العاقل، كأن تكون مثلا امرأة في عدتها، في العدة من زوج آخر، أو كأن تكون أختا له في الرضاعة وما إلى ذلك. فهل هذا العقد مع قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، الولي موجود وشاهد العدل موجودان والإيجاب والقبول، إلا أن هذه المرأة معتدة من رجل آخر، فهل يصح هذا العقد؟ لا يصح، وبالتالي لا تترتب آثاره، فلا يحل لهذا العقد أن يتلذذ بهذه المرأة المعقود عليه حتى يعاد العقد مرة أخرى بعد زوال هذا المانع إن كانت معتدة. أما إن كانت أختا له في الرضاعة فهي محرمة عليه على التأييد. واضح يا اخوانا؟ واما عند المتكلمين فضابط الصحه مطلقا في العبادات وغيرها هي موافقه للوجهين الشرعي منهما، موافقه الفعل الذي له وجهان للوجه الشرعي، او هي عباره عن ايه؟ وقوع العباده موافقه للشرع، وقوع الفعل موافقا للشرع، وإيضاحه أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة، يعني لا يكفي أن يظن أنه متوضئ للحكم على صلاته بالصحة حتى يكون متوضئا في نفس الأمر، فلو اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن متوضئا فإن بعضهم يقولون صلاته صحيحة، وبعضهم يقولون، بعض المتكلمين الفقهاء، وبعضهم يقولون صلاته صحيحة ويعيد، وبعضهم يقولون صلاته فاسدة، ومن قال صلاته فاسدة فقد وافق في ذلك فيه الفقهاء. فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة في نفس الأمر، ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، كمن قبل يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. واضح الكلام يقولنا؟ حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها، وعامة الفقهاء على أنها باطلة باختلال شرط الصحة وهو الطهارة، لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. يبقى نعرف تاني، الصحة في اللغة هي ايه؟ السلام. وفي اصطلاح الفقهاء إن كانت متعلقة بالعبادات هي ايه؟ الإجزاء وإسقاط القضاء، وإن كانت متعلقة بالمعاملات هي عبارة عن ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. يبقى لما نيجي نعرف الفساد نقول الفساد في اصطلاح الفقهاء إن كان متعلقا بالعبادات عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء، وإن كان متعلقا بالمعاملات هو عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. في اصطلاح المتكلمين الصحة هي عبارة عن ما وافق الشرع، وإن كان قد اختلفوا بعد ذلك عبارة عن ما وافق الشرع في نفس الأمر أو في اعتقاد المكلف. فمنهم من يقول في نفس الأمر عبارة عن موافقة الشرح في نفس الأمر ولا يكفي اعتقاد المكلف إن كان مخالفا لما هو في نفس الأمر. يعني إن ظن أو اعتقد أنه متوضئ ولم يكن متوضئا يبقى صلاته إيه؟ باطلة. يبقى صلاته باطلة. والبعض يكون صلاته صحيح. ماشي يا اخوانا؟ يبقى لما نيجي نقول الفساد عند المتكلمين مخالفة ذي الوجهين للشرعي منهما، مش كده؟ مخالفة ذي الوجهين للشرعي منهما. المتكلمين هم المشتغلون بعلم الكلام بالفلسفة وما إلى ذلك، لهم أشياء يعني نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. أنا في الأول. طب استنى، فالموافقة الوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر، فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده قال صلاته صحيح، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة لا يجب قضاؤها. هذه هي التي وردت في الأولين، في الأول صحيح. وعامة الفقهاء على أنها باطلة، صحيح زي ما أنت قلت إن دي التكرار. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. وقول المؤلف في هذا المبحث وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. إيضاح مراده أن قول المتكلمين إن الصحة موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي. تتميم إتمام الحج الفاسد موافق للوجه الشرعي، ومع ذلك هو إيه؟ هو فاسد. ومع ذلك هو فاسد. طبعا مسألة إتمام الحج الفاسد هذه المسألة يعني ليست من المسائل المجمع عليها، بل خالف بعض أهل العلم في ذلك وقال الحج الفاسد لا يلزمه أن يتمه، وإنما يعتبر عمرة له عليه أن يحج حجة أخرى من حين هذا الحج. يعني في إتمام الحج الفاسد خلاف، خالف بعض أهل العلم وليس محل إجماع. لكن نقول المسائل الفقهية لن ندقق فيها يعني إيه ونحن ندرس الأصول. يبقى هو ابن قدامة عايز يقول تعريف المتكلمين للصحة بأنها موافقة ذي الوجهين للشرعي منهما هذا يعترض عليه بالحج الفاسد. هو مأمور بالشرع أن يتم هذا الحج، مأمور أن يتم، ما فيش نص يأمره بذلك ولا إجماع، لكن افترض مأمور أن يتم الحج الفاسد، يبقى هو حين أتمه موافق للوجه الشرعي في إتمامه أم لا؟ موافق. هل هذا الحج يعد صحيحا؟ لا، هو فاسد. يبقى ده يبطل اصطلاح المتكلمين ويبقى اصطلاح الفقهاء، وهو عبارة عن الإجزاء، صح، عبارة عن الإجزاء وإسقاط القضاء إن كانت في المعاملات وإن في العبادات، وإن كانت في المعاملات فهي عبارة عن إيه؟ ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح، وهو في اصطلاح الفقهاء يعرف من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الإجزاء وعدم إسقاط القضاء. وكل عبادة فعلت على وجه لم يجزئ ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. وأما في المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح لم يفد إباحة التلذذ بالمنكوحة فهو فاسد. وكل شراء لم يفد إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. وعند المتكلمين الفساد هو عبارة عن ايه؟ مخالفة للوجهين الشرعي منهم. قال والفاسد والباطل مترادفان. الفاسد هو الباطل عند جمهور الفقهاء. الفاسد والباطل مترادفان. اما عند ابي حنيفه رحمه الله فالفاسد غير الباطل. ليه؟ ابو حنيفه رحمه الله عندك ايه؟ هناك ما هو مباح باصله ووصفه كبيع اللحم بالايه؟ بالدراهم. مباح باصله ووصفه. وهناك ما هو محرم او ممنوع باصله ووصفه كبيع الخمر مثلا بالميت. كبيع الخمر بالميت هذا ممنوع باصله ووصفه. وهناك ما هو مباح باصله ممنوع بوصفه. هذا وسط بين الاثنين. يبقى هما طرفان مباح باصله ووصفه كبيع اللحم بالايه؟ بالبراءه. والطرف الاخر ممتنع او ممنوع باصله ووصفه كبيع الايه؟ الخمر بالميت. وهناك قسم وسط بين القسمين وهو ما كان مباحا باصله ممنوعا بوصفه. ممنوعا بوصفه اي ايه؟ بيع الدراهم بالدراهم. بيع الدراهم بالدراهم. واحد باع درهما بدرهمين وتقابضا يدا بيد اذا لا حلال يصنف حرام. للتفاضل لقوله عليه الصلاه والسلام مثلا بمثل يدا بيد. مثلا بمثل يدا بيد. فهنا ليس مثلا بمثل. فابو حنيفه رحمه الله يقول ايه؟ بيع الدراهم بالدراهم في اصله مباح. مباح. لكن الوصف ده اللي هو التفاضل درهم بدرهمين لا ده ممتنع محرم. يبقى يجاز العقد وترد الزياده. يجاز العقد وترد الزياده. ابو حامد الغزالي رحمه الله قال يعني ان سلمنا لك بهذا القسم ان هناك المباح بأصله الممنوع بوصفه فلا نسلم لك الحكم لأننا نقول إن كل ممنوع لوصفه ممنوع لأصله أو ممنوع أصله. كل ممنوع لوصفه فأصله ممنوع. تخبرك فأبو حنيفة عنده مثلا أن من اشترى درهما بدرهمين أن العقل يمضى لكن لابد من رد الزياده انما العقد لازم. عند الجمهور هذا العقد عقد ربوي باطل لانه عقد على ايه؟ على ما يخالف الشرع. عقد ربوي يوصف بانه عقد ايه؟ عقد ربوي. هذا المحصل ما في هذه المساله. والباطل مترادفان فمعنهما واحد عند الجمهور. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت فجعل الباطل هو ما منع بوصفه وأصله كبيع الخنزير بالدم. وجعل الفاسد هو ما شرع بأصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين هو مشروع بأصله. وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصفه الذي هو الزيادة التي سببت الربا، ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على أصل بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد. قال في مراقي السعود: وقابل الصحة بالبطلان، وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام. وقال النعمان: فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. يبقى الفاسد عند أبي حنيفة هو الإيه؟ الممنوع بوصفه المباح بأصله. طيب، يبقى احنا خلصنا الصحة والفساد. عايزين نخلص النهاردة الأحكام الوضعية ونرجعها كلها كده تعريفها على ما ظهر قبل ما ندخل في الفقه، والله المستعان.
لا تدخل تحت ذلك، هذا معنى شيء عن شيء. فإن كان الضرائب بضرائب متفاضلة فهذا هو عين ما نهى عنه قال تعالى: وسماه ربا والنهي عن فضل الفساد. النهي عن فضل الفساد، الفساد غيره مراهق للضرائب، فهو عقد على عين ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون باطلا في الحضاره.
اقتصاد الفساد، احنا اتكلمنا عن الفساد من قبل. كل نهي اقتصاد الفساد الا ان اخرجه عن ايه؟ عن ظاهره نص او اجماع. واما الاعاده فطبعا كان المفروض ان هو، او اظن يعني ان الترتيب كان يقتضي الاتيان بالاداء اولا، الاداء ثم الاعاده ثم القضاء. فالاداء على كل حال هو ايقاع العباده في وقتها المقدر لها شرعا، ايقاع العباده في وقتها المقدر لها شرعا. فان اوقع العباده في وقتها المقدر لها شرعا لكنها وقعت باطله ففعلها مرة أخرى في نفس الوقت بل يسمى إيه؟ الإعادة. فإن فعلها بعد خروج الوقت لأنه أوقعها باطلة في الوقت أو لم يوقعها أصلا فهذا يسمى بالإيه؟ بالقضاء. يبقى طبعا إحنا لما نيجي نتكلم عن الإعادة ونتكلم عن القضاء، هذا مختص بعبادة مؤقتة في وقت محدود الطرفين، محدود الطرفين. لكن لما نيجي في الزكاة، وقت الإيجاب إيه؟ وقت وجوب الزكاة إيه؟ حاولنا نحاول مع ملك النصاب من المال الزكوي، ملك النصاب من المال الزكوي وما حاولنا نحاول. يبقى هنا الزكاة واجبة، والفرض عليه أن يخرجها في أول أوقات التمكن عند وجود مصارفها. طيب المصارف موجودة ولم يخرجها، يبقى هو آكل. هل لو أخرجها، إحنا بنقول إن فرض عليه هو يخرجها على الفور أدام المصارف موجودة وهو متمكن من ذلك. المصارف موجودة، لأن واحد يقول طب هو متمكن من ذلك يعني إيه؟ يفرض إن الرجل حالة حول واستقر الوجوب في ذمته وكان مسافرا بعيدا عن ماله، كان مسافرا انقطع به الطريق، انكسرت به سيارته رحمك الله، تحطمت السفينة، تعطلت الطائرة وما إلى ذلك. فإذا كان قادرا والمصارف موجودة فالفرض أن يبادئ من إيه؟ إلى إخراجها. لم يخرجها مع تمكنه من ذلك وجود المصارف وأخرجها في وقت بعد ذلك في الشهر، هل تكون قضاء؟ لا تكون قضاء. ليه؟ ليس لها وقت محدود الطرفين، هي مؤقتة بوقت له أول وليس له إيه؟ كذلك إذا قالوا مثلا من نام عن صلاته أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فهل إذا استيقظ من النوم بعد خروج الوقت هل الفرض عليه أن يأتي بالصلاة على الفور أم على التراخي؟ الذين قالوا على الفور، هي محل خلاف، الشافعي يقول على التراخي، لكن الذين قالوا على الفور على قولهم أول ما يقوم خلاص
إن كان يحتاج إلى الخلاء فيدخل الخلاء ويتوضأ ويصلي، إن كان يحتاج إلى الخلاء والغسل مع ذلك لأنه كان محدثا حدث أكبر فالوقت المسموح بالإيه؟ بقضاء الحاجة والاغتسال والوضوء على قول من قال إن الغسل لا يرفع حدث أصغر ويصلي. هل أنه تأخر أخر الصلاة عن ذلك عن ذلك الوقت هل تسمى قضاء القضاء؟ لأنها تقول هي واجبة على الخط يبدأ أول الوقت لكن مفيش آخر مفيش آخر فلا تسمى قضاء إيه؟ قضاء القضاء. وهذا ينسحب على قولهم أيضا كل أمر أمر به الشرع ولم يؤقته بوقت فالفرض المبادرة إلى امتثال هذا الأمر في أول أوقات التمكن. فالفرض إن هو في أول أوقات التمكن لم يوجد امتثال الأمر وأخر، هل تأخيره يجعله قضاء؟ لا يجعله قضاء، إن هم حين قالوا فالفرض المبادرة إلى الامتثال في أول أوقات التمكن يبقى ده أول يبقى ده زمن له أول لكن ليس له إيه؟ ليس له آخر. لا ليس إجماع. حياتي إن شاء الله كمسألة لسنة نبذل مثلا. فإحنا اسمحوا لي إن إحنا نقرأ الإيه؟ الأداء أولا ثم الإعادة ثم القضاء، ماشي؟ والأداء في الاصطلاح، وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق لصاحبه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يبقى هو أداء الحق بإيه؟ لصاحبه. والأداء في الاصطلاح احنا ما نقولش الأداء هو أداء، الأداء هو إعطاء الحق إيه؟ لصاحبه، إعطاء الحق لصاحبه. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. وقبل ذلك الحقيقة بعض الأصوليين لا يذكره، هو إيقاع العبادة في وقتها المحدد أو المقدر أو المعين لها شرعا بس. وعرفه صاحب مراك الصعود بقوله فعل العبادة بوقت عينة شرعا لها باسم الأداء قرنا، وكونه بفعل بعض يحصل لعابد النص هو المعول أو المعول هو المعول. يعني لما يقول لك مثلا ايه انت بتقول ان الاداء ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، طب واحد صلى العصر ركعة في وقتها وثلاث ركعات بعد غروب الشمس دي تحسب ايه؟ تحسب اداء ليه؟ للنص بقى للنص. ولذلك تقول ايه وكونه بفعل بعض، كون الاداء بفعل بعض العبادة يحصل لعابد النص، ده لمكان الايه؟ مكان النص. من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر، ومن ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الايه؟ الصبح. تعالى بقى للصفحة اللي قبلها، واما الاعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة اخرى، تكرير الفعل مرة اخرى. انا بنسى دايما اضبط بيت الشعر، فانا هسيب بيت الشعر ده ان شاء الله للمره، وعندك ضبطه اضبط.
من الخفرات يجوز الوزن،
ومنه قول سلمة ابن ايه؟ ابن الحمير. حد يحط لي الف هنا من فضلك.
من الخفرات يجوز الوزن يجدها اذا ما انقضت حدوثة لم تعيدها.
من الخطرات البيض ود جليسها إذا ما انقضت حدوثة لو تعيدها. الخطرات البيض أي النساء شديدات الحياء، يبقى امرأة شديدة الحياء لدرجة أن جليسها يود
لو أنها حدثته بحديث أن تعيد هذا الحديث، أن تعيد هذا الحديث، لأن الحياة جمال بالعكس، سواء كان رجلا أو امرأة، الإنسان الحري الحياء جمال، جمال الله. فمن الخطرات البيض ود جليسها إذا منقضت أحدوثة لو تعيدها. وهي في اصطلاحهم فعل العبادة مرة أخرى، إما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وكذب وبعده، تعاد في الوقت وبعده، لكن بعده تسمى قضاء، تعاد في الوقت وبعده، وإما لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت، كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. وهذا منهي عنه، أن يصلي العبد صلاة إذا صلىها منفردا أن يعيدها في الجماعة هي بعينها، أن يعيدها هي بعينها، لما ثبت عند أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لكن أمره عليه الصلاة والسلام من صلى الصلاة في بيته أو في خارج المسجد ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون أمره أن يصلي معهم، لكن على سبيل الإيه؟ التنفل، على سبيل التنفل. وهذا في حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين: ما منعكما أن تصليا مسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. طبعا الإشكال الذي أثاره البعض فإنها لكما نافلة قد يراد به الصلاة الأولى أو الصلاة التي صلاها هذان الرجلان في رحليهما، ولا الصلاة التي أعيدت مع الجماعة هي النافلة. طبعا الضمير بيعود على إيه؟ على آخر المفهوم. وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعاني كثيرة، منها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا، صحيح لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة يعني فرغتم منها في وقتها. مش احنا قلنا القضاء واحنا بنتكلم في الفقه عند حديث مين؟ أبي هريرة، قول كده رضي الله تعالى عنه. انت جبت لفظ ابي قتاده، لكن هو الحديث ثابت يعني على كل حال من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم الاقامه. والاخر الصحابي جاب المعنى برضه، لكن ده لفظ حديث ابي قتاده رضي الله تعالى عنه، فلا تاتوها وانتم تسعون. اذا سمعتم الاقامه فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في لفظ وما فاتكم فقدوا. وقلنا إن الحديث إذا ورد بلفظين أمكن رد أحدهما إلى الآخر فهذا هو الذي هو المتعين، فهذا هو الذي يتعين عليه. ووجدنا أن القضاء يطلق على فعل العبادة في وقتها وبعد وقتها. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة هي صلاة إيه؟ جمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها، فعل جميع العبادة المؤقتة. ليه جميع؟ يعني احنا قلنا ان فعل بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت يجعله ايه؟ لمكان النص، يجعلها مؤداء. يبقى فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، كانت أداء على الإيه؟ على الأصح. احنا بقى قلنا ايه، قرأنا الابيات في ابيات صاحب ملاك السعود المتعلقة بالاداء، وعرف القضاء بقوله وضده القضاء تدارك لما سبق الذي اوجبه قد علم، وعرف الوقت بقوله والوقت. احنا عرفنا الوقت يعني ايه، ايه هو الوقت؟ وقت العبادة الزمن الذي قدره الشرع لأداء العبادة. احنا خدنا التعريف ده فين؟ ثاني موضع الواجب المضيق والموسع، الواجب المضيق والموسع. وقلنا ان الواجب المضيق هو عبارة عن لا يتسع وقته لأكثر من فعله، والموسع ما يتسع وقته لأكثر من فعله. فهنا قلنا ايه وقت ده؟ والوقت الذي قدره الشرع لفعل هذه هذه العبادة. تنبيه، قد يكون لبعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء، وبعض العبادات ينفرد فيها الأداء دون القضاء، وبعضها ينفرد القضاء دون الأداء، وبعضها ينتفي باثنان الأداء والقضاء. يبقى كام؟ أربعة. بعض العبادات يجتمع فيها الأداء والقضاء كالصلاة الخمس، واحد قضيت صلاة الظهر إلى أن دخل وقت العصر يقضيها أم لا؟ يقضيها، يقضي الصلاة في نفس اليوم صلاة تصلح لأن يوقعها أداء، فإن فات وقت أدائها وجب عليه الإيه؟ القضاء. حتى الجمعة نفس الحكاية، لو ترك وقت الجمعة حتى لو تركه عامدا أو إيه؟ أو ناسيا أو كان نائما، المهم عامدا أو غير عامد، حتى خرج وقت الجمعة هل يقضيها جمعة أو من إيه؟ ظهرا، الذي فيها الأداء غير إيه؟ قضاء، وليس فيها قضاء. طيب، ومثل بقى للتي ينفرد فيها القضاء دون الأداء بصوم الحائض، صوم المرأة الحائض. قال فالمرأة الحائض يحرم عليها الصوم في حال حيضها، كانت حائضا في رمضان حرم عليها الإيه؟ الأداء، ويجب عليها الإيه؟ القضاء، بدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ العدوية رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصيام لسه الذنب خلاص زي ما هو، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن الايه الموضوع ده بالذات له مزيد تفصيل، نقرأ القدر المذكور أولا. احنا قلنا لفكر لا قضاء فيه ولا أداء، وهي النوافل الغير مؤقتة بوقت، النوافل غير مؤقتة بوقت، زي مثلا صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هذه سنة حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، هو ثابت عند البخاري. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليأخذ، وذكر الوعيد الاستخارة. تنبيه، قد يجتمع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس، فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجها، وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت، بل يجب قضاؤها ظهرا. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض، فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها أوقات معينة، التي ليس لها أوقات معينة. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح بنقطة ثانية بقى، يبقى النقطة الأولانية المتعلقة بمسألة الأداء والقضاء، الأداء قد يجتمع هو القضاء، وقد ينفرد كل واحد منهما دون الآخر، وقد يغيبان في بعض العبادات. نقطة ثانية، ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له. ما دام قلنا فات وقته المعين، المعين له يبقى ده وقت محدود الطرفين، بدليل أنه فات، بدليل أنه فات. ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، وقد سبق له وجوب في وقته. يعني نفرض أن واحد كان مجنونا في وقت العصر وأفاق في وقت المغرب، هل يقال يقضي هذه الصلاة وقت العصر؟ يقضيها لأنها لم تجب في وقتها عليه، لم تجب في وقتها عليه. لذلك هو يقول هنا ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته. حج الأسئلة من آخر من فضلك، من حج الشيطان يدفع إيده خالص دلوقتي. وقد سبق له وجوب في وقته، فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة إذا أخرها عن وقتها، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها، فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء، ولا يقال إن إخراج الزكاة بعد وقت وجوبها بمدة يجعلها قضاء. وهنا سؤال معروف، وهو جه السؤال بتاعك، أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا، مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام. الوقت بتاع اللي هو رمضان فات، وكان الصوم عليها في ذاك الوقت حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ اخبرك، لأنه بيقول ان القضاء هو فعل العبادة التي فات وقتها المقدر لها، وقد وجبت في وجب عليه أداؤها في وقتها. هنا في حالة الصيام، هل كان واجبا على المرأة في حال حيضها؟ حتى قد إنها إن قضاء هذه الأيام هو قضاء على اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ولا إيه؟ ها؟ بعض أهل العلم قال لك طيب، ما دام انعقد سبب الوجوب مع وجود المانع فهذا يسمى واجبا مع وجود المانع، هذا كاف في القول بان الصائم ان الصوم واجب على الصائم، لانها مخاطبه بسائر التكاليف الشرعيه، امراه بالغ عاقل ورمضان دخل، لكن في مانع، فانعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع كاف في اثبات الوجوب. بعضهم قال لا، ايه الكلام ده، الكلام ده ما يصلحش، انعقاد سبب الوجوب مع وجود مانع، مع وجود مانع من الوجود ما فيش وجوب، مهما انعقد السبب مع وجود المانع وجود المانع يعني مانع يمنع من ايه؟ من ايجاد الطفل. يبقى لا وجود اصلا مع وجود ايه؟ المانع. الذين قالوا ينعقد الوجوب مع وجود سببه او بانعقاد سببه مع وجود المانع قالوا ان الصيام الحائض بعد رمضان مع بعد الطهر من الحيض قضاء. والذين قالوا ابدا لم يكن واجبا في حقها قالوا ان الصيام بعد رمضان يكون ايه؟ اداء. يكون اداء ماشي. وهذا هو ما جزر به طوائف من الاصوليين. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله بل هو فرض مبتدا. بل صيام الحائض هذه الايام التي فاتتها من رمضان فرض مبتدا. قالوا ازاي؟ اذا كانت عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاه. فده دليل على ان الصيام كان واجبا على الحائض في حال حيضها في رمضان ولم تكن الصلاه واجبه. فلذلك لم تؤمر بقضائها وانما امرت بقضاء الصيام. فاجاب ابو حامد وغيره عن ذلك بان قول عائشه كنا نؤمر بقضاء ده محمول على المجاز. لان انت دلوقتي بتفسر كلامها باصطلاح شرعي حدث بعدها رضي الله تعالى عنه. مقولة ان القضاء هو ايقاع العبادة بعد انقضاء زمنها الشرعي المقدر لها ده كل الكلام ده اصطلاحات حادثة. اصطلاحات حادثة بعد زمن ايه؟ بعد زمان عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا يفسر قولها بهذا الاصطلاح الحادث. فالاولى ان يحمل على المجاز لاجماعهم على ان المرأة الحائض يحرم عليها ان تصوم في اثناء حيضها. ان تصوم رمضان في اثناء ايه؟ حيضها. لا يحرم عليها. يعني هي بتفارق النائم والنائم والمسافر والمريض. المسافر والمريض ان صام اجزاه صيام. المريض في رمضان ان صام اجزاه صيام وكذلك المسافر. اما في حاله الحائض ان صامت هل يجزئها صومها؟ لا يجزئها بل هي عاصيه لله عز وجل. مش كده؟ فكيف يكون الصيام واجبا عليها وان فعلته لم يجزئ عنها بل وكانت عاصيه اثمه عند الله تبارك وتعالى؟ فالاولى ان يحمل على الايه؟ على المذهب. ممكن احنا نقول ان القضاء يشمل فعلها في وقتها وفي خارج وقتها. وهناك قال الشنقيطي رحمه الله وهناك سؤال معروف هو ان يقال الحائض في بعض ايام رمضان يجب عليها القضاء اجماعا مع ان الوقت فات والصوم عليها حرام. فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. طب حد ممكن يقول لنا إيه الكلام اللي كان في مسألة الناس والنائم؟ حد لنا كلام اللي اتقال في مسألة الناس والنائم؟ شايفين حاجات تانية. الرجوع على الفرق وعلى التراخي مش ده المقصود. لا بقول قال بعضهم النائم والنافي ليس مخاطبين. ليس مخاطبين. لأنهما لو كانا مخاطبين لأثما بخروج الوقت في حال نسيانهما أو نومهما. والإجماع على خلاف على أنهما ليسا آثمين. وقال بعضهم بل النائم والنافي مخاطبان بدليل إيجاب القضاء عليهما. من نام عن صلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وما دام
الشرع قد امرهما بقضاء الصلاة فهذا كان دليل، هذا دليل على انهما كانا مخاطبين بالصلاة، والا فان العبد لا يقضي العبادة التي خرج وقتها اذا لم يكن مخاطبا بهذه العبادة في وقتها. ماشي يا اخوانا؟ كالصبي يبلغ والمجنون يفيق وما الى ذلك. وبعضهم طبعا ايه يوزع الفريق الثاني في كون هذه الصلاة قضاء، في كونها قضاء، قالوا بل هي أداء، بل هي أداء، أداء لأمر جديد. وبعضهم بقى اللي هو بعض المالكية، بعض محققي المالكية كما قال فرقوا بين الايه الوجوب الإعلامي والوجوب الإلزامي. وأما الحائض، الشنقيطي بقى رحمه الله يقول وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم عليها زمن السير وعدمه، فأكثر العلماء على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجوب على العبادة المنعقد، العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع، المنعقد سببها المانع منها مانع. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجوب المانع لا أثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه، إلا ما توفرت شروطه وانتفت إيه موانعه. مش هو ده يا أخوانا تعريف المانع في الأصول اللي هو ما يستلزم إيه وجوده العدم، ولا يستلزم غيابه وجود ولا عدم. مش هو كده؟ ما يستلزم وجوده الايه العدم، ما دام هو موجود يبقى الحكم غير موجود اللي هو الايه الحكم بالايه بالوجود. فلا يوصف. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا اثر له، فلا يوصف بوجوب إلا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجوب عليهم انعقاد سببه، وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء للأول. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجوب فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء للأول. واضح يا جماعة؟ توصف بالوجوب ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب، لكن في حالة الصيد بالذات أمرها واضح من جهة إيه؟ يحرم عليه أن يفعل الفعل. المسافر إن صام أجزأه صيامه وكذلك المريض، لكن يقال إن الحائض إن صامت أجزأها صيامها بعاصية بالله عز وجل بالإجماع، وصيامها غير مجزئ لها بالإجماع. وأما الحيض فالصوم فيه حرام، فلا يمكن وصفه بالوجوب، فصوم الحائض عدة من أيام أخرى على هذا أداء بأمر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في المقدمات أن هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية، وعليه درجة المراقي بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح. وجوبه في غير الأول رجح، غير الأول هو إيه الحائض، وضعفه فيه يعني في الأول لديهم وضح. وهذا القول بأن صوم الحائض ما فاتها من رمضان إذا طهرت أداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف، المؤلف اللي هو ابن قدامة رد هذا القول إن الصيام في هذه الحالة صيام الحائض بعد رمضان أداء وليس قضاء، رده المؤلف بقوله وهذا فاسد لوجوه ثلاثة. واحد، ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. واضح؟ قلنا ان ابو حامد الغزالي رحمه الله رد هذا بقوله ان القضاء هنا ليس القضاء الذي اصطلح عليه المتأخرون او المشرعون استغفر الله الفقهاء والاصوليون بعد بعد زمان عائشة. اثنين، انه لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. قال ابو حامد ينمون قضاء عبادة وجبت عليهم وفاة وقتها هذا باطل، لكن ينمون القضاء على المعنى المجازي يعني فعل هذه العبادة المستأنفة هذا جائز. يعني اذا المسألة فيهاش اجماع لانهم ينمون قضاء عبادة وجبت عليهم في زمانها حتى انقضى زمانها هذا. ثلاثة، ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. واخد بالك ابن قدامة هنا بيقول ايه؟ ان العبادة متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها في هذا الوقت على بعض المكلفين لا يجب بعد خروج هذا الوقت. طيب هو ده الاصل، هو ده الاصل، ان العبادة اذا وجبت في وقت معين على المكلفين ولم تجد على طائفة من المكلفين حتى انقضى وقتها لا يجب على هؤلاء أن يفعلوها بعد انقضاء وقتها. ماشي، احنا مسلمين بهذا. ولذلك قال أبو حامد الغزالي رحمه الله إيه؟ هذا فرض مبتدأ للدليل، للدليل. احنا برضو بنقول إن الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، وإن القضاء بعد خروج الوقت العبادة يحتاج إلى أمر جديد، مش كده؟ إذا جاء الأمر الجديد بالقضاء انتهت المسألة. يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفك بصيام رمضان ولم يكلفك بصيام يوم من رمضان مثلا أن تصوم بدلا منه يوما من شوال أو من ذي الحجة أو من ذي القعدة. ففاتك صيام يوم من رمضان، ده الزمان اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفك أن تصومه. فاتك بعض هذا الزمان يوم من ايام رمضان لم تصم. القول بان صيام يوم من شوال او من ذي القعدة او ذي الحجة يغني عن هذا اليوم لابد من ايه؟ لابد من دليل جديد، لابد من دليل جديد. فالامر بالاداء ليس امرا بايه؟ ليس امرا بالقضاء. يبقى إذا أنتم عارفين المقدمة رحمه الله رد هذا الأمر، رد هذا قول من قال، رد قول من قال إن الصيام لم يكن واجبا على الحائض في رمضان في أثناء حيضها. قال هذا فاسد لثلاثة أوجه. الرجل الأول إيه؟ أن عائشة رضي الله عنها قالت فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لما الاثنين إجماعهم على إيه؟ على انها تنوي القضاء، وهذا ليس اجماعا ولا شيء، المخالفون فيه معروفون. نمر الثلاثة، ان العبادة ما متى لم تجب عليها في وقتها المحدد لها شرعا فلا يجب عليها ان تفعلها بعد خروج هذا الوقت. نعم نحن مسلمون بهذا، لكن الدليل هو الذي اوجب عليها ان تفعل هذه العبادة بعد خروج ايه؟ بعد خروج وقتها. هذه الأوجه الثلاثة التي رد بها المؤلف ذلك. القول الأول منها لا دليل فيه، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، زي ما أنت أشرت في وقتها أم لا، وقد مضى ذلك. فإذا قضيتم منازلكم، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة. وتخصيصه بفعلها، تخصيص القضاء بفعل العبادة بعد خروج الوقت، وتخصيصه أي القضاء بفعلها أي العبادة بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء. فلا دليل قطعا في لفظ عائشة رضي الله عنها المذكور، لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. واضح؟ وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم ينوون القضاء فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع. لن ثبت الإجماع. قال مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. الأداء بأمر إيه؟ جديد. يبقى إذا المسألة ليست محل إجماع. وعليه ولم يذكر بقى إيه؟ الدليل الثالث. لم يجب عن دليل ابن قدامة الثالث لأن الدليل الثاني في آخره قال إيه؟ وأنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. فده جواب برضو على الإيه؟ على الدليل الثالث لابن قدامة رحمه الله. صح؟ وعليه أي الخلاف في ذلك درجة في المراتب بقوله وهو في وجوب قصد للأذى أو ضده لقائل به بدأ. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء وإن منع من تمام الوجوب مانع كالحيض هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع. خلي بالك بقى ابن قدامة رحمه الله يقول ايه؟ انتم تقولون كيف يطلق الوجوب بمجرد انعقاد السبب مع وجود المانع؟ هذا موجود في بعض الامثله التي تسلمون بها. الشيخ لازم يقول ان وجود المانع كافل في ايه؟ الغاء الحكم. والجمهور قالوا انعقاد السبب سبب الوجوب مع وجود المانع كافي لاثبات هذا الوجوب. فابن قدامة يقول كيف تنكرون علينا هذا وهو موجود في بعض الامثله. اسمع الامثله. ولا يمتنع وجوب العباده في الذمه بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها اي لوجود مانع كما في النائم والناس. استدل بمسألة متنازع فيها. وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال. لكن جمعا هذا أن المانع من الصلاة في هذه الحال هو الحدث يمكن أن يزال. يمكن أن يزال. لكن هل يجوز للعبد أن يقول أنا أمنعني من الصلاة في وقتها مانع حدث إذ أنني لا يمكنني أن أجيله فبناء على هذا تسقط الصلاة عني حتى أتوضأ أو حتى أتطهر وأرفع الحدث ثم أقضيها بعد ذلك؟ هل ده ينفع؟ ينفعش. فالمانع موجود هذه الحالة مانع مؤقت لا يخرج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا. فهذا المانع هو الحدث وإن كان موجودا إلا أنه يمكن المكلف أن يجيله بخلاف الحيض. بخلاف الحيض ويمكن المكلف ان يجيله في الوقت بل هو مطالب بهذا. ان عجز عن الوضوء او الغسل تيمم وان عجز عن التيمم صلى على حاله. مش كده؟ ايه الدليل؟ لا اقول لك ايه الدليل تقول لي صلاه الطهورين. طب ما هي دي بقى مساله على الدليل عليها. نعم حديث أسماء وهو من مسند عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت استعرت قلادة من أسماء من أختها أسماء يعني رضي الله تعالى عنهما فهلكت فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجالا يبحثون عنها فوجدوها وحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. رجعوا للنبي عليه السلام ذكروا له ذلك فنزلت آية التيمم. إذا لم يجي واحد يقول لك طيب هم صلوا من غير وضوء كان ممكن يتيمموا ما كانش التيمم موجود. يبقى الطهارة التي كانت متاحة في ذاك الوقت صلوا بغيرها وده محل الشاهد من الايه؟ من الحديث. صلوا بغير الطهارة التي كانت متاحة في ذلك الايه؟ في ذلك. لكن الحائض ليس كذلك، ليس في إمكانها أن ترفع حدث نفسها قبل خروج الإيه؟ وقت العبادة. قال ابن قدامة رحمه الله: وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعتق مع عجزه عن أدائها، وهذا واضح كما ترى. طب واحد يجاوب عن مسألة ديون الآدميين، احنا بنتكلم عن مسألة القضاء، عن مسألة القضاء، وقلنا ان القضاء لا يتصور الا في عبادة مؤقتة بوقت محدود الطرفين، مش كده؟ قضاء ديون الأدم منها ها؟ يبقى ما يصلحش كمثال، لا يصلح كمثال للرد على من قال ان الصوم لم يكن واجبا على الحائض في رمضان في مدة حيضها. ده كلام كيف يقال كان الصيام واجبا عليها وهي يحرم عليها الصيام؟ كيف يجب عليها ما يحرم عليها ان تفعله بل وتأثم بفعله ايضا؟ واضح اخوانا؟ نكمل العزيمة والرخصة ولا نتعب؟ اكتبت خلاص؟ طيب هقول لكم على اصطلاح اخر. ما هو الاصل هي المسألة مش ان احنا اللي ضافي ان احنا نكمل يرفع ايه؟ نهلين فايدة عامة ان شاء الله، معلش احنا نخلي العظيمة رخصة ان شاء الله للمرة المقبلة، على شرط ان احنا نراجع جميع الاحكام الوضعية في المرة المقبلة ان شاء الله. الاول في بعض الاخوان بيقول ان الامتحانات دخلت ويطلب تأجيل الدرس الى ما بعد الامتحانات، اللي موافق على هذا يرفع ايه؟ الحقيقة بشرف على اخوان الطلاب جدا، على ابناء الطلاب جدا، يعني ان هم مش عايز احط واحد في حيز صغير، وممكن يا اخوانا ننتظر شوية. ها الشريط يغني، هل الشريط يغني يا اخوانا؟ خلاص يبقى انت برضه قلة وطلع المصلحة المجموع، والاعمار لا بركة فيها، يعني البركة ممنوعة من الاعمار، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، حتى يتقارب الزمان. وبعدين في نفس الوقت الظروف ليست مضمونة، شايفين مثلا الشيخ خالدي يعني ضمن الاوقاف، وكلنا نعرف ان هذه خطة تنفذ تباعا، تنفذ تباعا، فاللي نقدر نحصره قبل ان نحافظ بها. خلاص طلع بعد كده.